السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله أولا وآخرا على نعمه التي تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم هذه النعم أن هدانا للإسلام وأنعم الله علينا به من غير تعب ولا مشقة، إنما نشأنا في بلاد مسلمة ومن آباء وأمهات مسلمين، فاللهم لك الحمد. ونسأل الله الذي أعطانا هذه النعمة أن يثبتنا عليها وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأشكر الله جل وعلا على أن يسر لهذا اللقاء الذي أنا الحقيقة سعيد به أن ألتقي بكم جميعا وبأخي الكريم سمو الأمير أحمد، أسأل الله أن يمتع بعمره ويجعلنا وإياه من دعاة الحق والهدى. وأنا في الطريق، الأخوة جزاهم الله خير يخبروني بأخبار هذه الثلاثائية وهذا المجلس الذي امتد إلى 30 سنة، وهذه نعمة عظيمة أن يستمر الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقبل قليل كنت أقول أبو بندر، أقول له شوف يعني 30 سنة لو لم يكن منها إلا أن في كل مجلس لو نقول صلى الله عليه وسلم والجميع يصلي على رسول الله، العدد 50. خلنا نقول لهنا، دعك من الذين الآن خلف الشاشات وفي أنحاء الأرض وهم يستمعون، لا فقط الجالسين، فقط كل واحد قال صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. فمعنى ذلك أننا في المجلس الواحد سيصلي الله علينا 10 مرات، 10 مرات في على كل واحد. اضرب في 50، اضرب في شهر، في سنة، في 30 سنة. كل هذه الأجور أرجو من الله عز وجل أن يجعل لأخي أبي بندر مثلها. لماذا؟ لأنه كان السبب في هذا الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا يا أخواني، أعظم الناس أجرا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمة، كل الأمة من أولها إلى آخرها، ما من أحد يعمل طاعة، يصلي، يحج، يستغفر، يعمل أي عمل من الصالحات إلا ولرسولنا عليه الصلاة والسلام مثل الأجر نفسه، سواء بسواء. لماذا؟ لأنه كان سبب كل هذا الخير. ومن هنا يعرف الإنسان قيمة الدعوة إلى الله عز وجل وفعل الخير. وهذا يعني ليس هو موضوعنا الحقيقة، لكن هو من باب التثبيت لنا، لأن كلنا بحاجة إلى استحضار النية في مثل هذه المجالس الطيبة. والحمد لله نحن في مجلس خير في 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 وقت مبارك. إذا أصلح الله نياتنا فإن لنا من عند الله عز وجل الأجور العظيمة. يكفي شرفا أن ربنا جل وعلا يذكرنا في الملأ الأعلى. الآن ولله المثل الأعلى، لا مقارنة. لو حضرت قناة مشهورة من القنوات ثم صورت فلان وفلان وبث هذا الخبر في القناة مرة واحدة أو مرتين، يفرح الإنسان ويستبشر: تعالوا شوفوا صورتي، طلعت كذا، قالوا عني كذا، مدحوني بكذا. صح ولا لا يا إخواني؟ مع أن هؤلاء ما يملكون شيء. يعني ليس كل من مدحك معنى ذلك أنك على الطريق الحق وأنك مستقيم، لا. إذا مدحك الله فنعم، إلزم مدح الله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان في وقت الظهر في قيلولة ونائم، فجاءه بعض الأعراب في وقت النوم وبدأوا ينادون: يا محمد يا محمد يا محمد. طب هذا وقت راحة، فكأنه أطال عليهم الخروج بحكم ما هو فيه، يمكن نائم أو شيء، فأكثروا عليه الكلام ثم بدأوا يهددون طريقة كذا غير مباشرة: يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. يعني انتبه، ترى أنا شعرها ممكن نقول فيك قصيدة هجاء ولا شيء، بعدين يعني سمعتك تصير عند الناس ما لك قيمة، يعني هذا معنى كلامهم. اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما الذي مدحه زين وذمه شين هو الله جل وعلا. لأن إذا مدحك معناها رضي عنك، وإذا رضي عنك فنم قرير العين في دنياك وفي أخراك. فإذا كان قناة من القنوات الفضائية ممكن تخرج اسمك أو خبر عنك وتفرح، فكيف إذا كان الذي يذكرك هو رب السماوات العلى في الملأ الأعلى باسمك واسم أبيك، ويقول يفتخر بك، يقول انظروا إلى عبدي فلان بن فلان جلس من أجلي في هذا المجلس مجالس الذكر. وأنتم تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الملأ الأعلى، بل حتى لو لم يكن مجلس، لو لوحدك: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذه يا أخواني من باب التشجيع لنا جميعا أن نحرص على مجالس الذكر، ومنها هذا المجلس المبارك في هذا البيت العامر. أسأل الله أن يعمره بذكره وطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق والسائرين على طريق الهدى إلى يوم أن نلقاه. الموضوع الذي اختاره الإخوة، هم طلبوا مني أكثر من موضوع فأعطيتهم ثلاث مواضيع أظن، اختاروا هذا الموضوع وهو الحقيقة جدير بالطرح، هو حول الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا. ذكرت في بداية حديثي أن أعظم نعمة أوتيها الإنسان هي نعمة الإسلام، لكن هذه النعمة لا تكتمل إلا إذا ثبت الإنسان عليها. معنى ذلك أن هناك من يرزق نعمة الإسلام ثم يرتد والعياذ بالله، في من يكون صالح وتقي ونقي ثم ينتكس كما سأذكر الآن. فإذا اكتمال هذه النعمة هو بالثبات عليها، وإلا فكم من إنسان ذاق حلاوة الإيمان وأنس بمجالس الذكر وكان في برامج الخير والدعوة والطاعة والعبادة، وكان يأنف من مجالس السوء وأهل السوء ويبغض أهل المعاصي، ثم رأيناه بعد مدة على ضد ذلك تماما، أصبح يأنف من مجالس الخير ويحب مجالس السوء. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بينما أهل الصلاح، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، على ضد هؤلاء. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظر هذا في واقع نفسك. ذاك اليوم اللي صليت فيه في رمضان ومع الإمام في التراويح، كيف كان حالك أول ما انتهت الصلاة؟ كيف كان قلبك؟ يختلف اختلاف كبير عن حال قلبك إذا خرجت من مجلس فيه ما فيه، ممكن غيبة وفيه جدال عقيم فيه ما فيه، فرق هائل بين الحالتين. إذن هذه المجالس من المهم جدا أن نعض عليها بالنواجذ وأن نحرص عليها، لأنها من وسائل التثبيت كما سيأتي الحديث إن شاء الله عنه. فإذا من الضروري جدا أن نتواصى دائما بالحديث عن قضية الثبات على الدين ولزوم جادة الحق. لماذا؟ أولا لأسباب. السبب الأول وضع المجتمعات التي نعيش فيها في هذه الدنيا كلها، ليس فقط في بلادنا، في كل بلاد الدنيا الفتن كما تلاحظون تموج موج البحر، وفتن عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدتها فقال: بادروا بالأعمال فتنا. شوف التشبيه، كقطع الليل المظلم يمسي الرجل إيش؟ ولا مسلم؟ مؤمن. أنتم تعرفون أن الإيمان درجة أخص من درجة الإسلام، يعني معناها أن درجة الإيمان ما يصل إليها الإنسان إلا بعد مرحلة طويلة من البذل والمجاهدة. ولهذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان يبغى له وقت وجهد، صح ولا لا؟ فلاحظ معي، قال عليه الصلاة والسلام يمسي الرجل مؤمنا وش اللي يحصل بعد كم؟ وش بين المساء والصباح يا أخوان؟ ويصبح كافرا، حتى ما قال عاصي فاسق، لا، في الليل كان مؤمن ساعات قليلة وبعدين وش صار؟ كافر، خرج من الدين كله. قال ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. زاغ القلب والعياذ بالله بسبب فتنة. فقد الفتنة أحيانا تقلب الإنسان. سأذكر لكم بعض النماذج لأنها فيها عبرة وتذكير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من أمر الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، كنت جالسا في مجلس فيه عمر الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة، فقال عمر أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فتكلم القوم، كل واحد تكلم بما سمع. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، يعني هذا أمرها بسيط، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ شوف التعبير، تموج موج البحر، معناها أنها فتن عظيمة. يقول فأسكت القوم فتكلمت. حذيفة تخصصه في الفتن، باب الفتن عند حذيفة. يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك عنده تخصص في هذا الباب. قال فأسكت القوم فتكلمت، فقلت أنا سمعته. قال أجل، أنت لله أبوك، إنك لجريء. قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة إيش؟ سوداء. مثل الورقة الآن تضع فيها نقطة، الآن لو وضعت نقطة هنا ممكن ما ترونها، صح ولا لا؟ لكن لو استمريت في وضع النقطة نقطة ونقطة 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 تبين ولا لا؟ طيب لو جلست لي ساعة وأنا أضعها، ساعتين، يوم كامل، ستصبح هذه الورقة إيش؟ سوداء. وهذا هو الوصف النبوي. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني تساهل في الأمر، بسيطة يا شيخ، هذه سهلة يا أخي، إيش أنت متشدد يا أخي؟ ها، سهلة، نقطة ماشي. وبعدين وأيما قلب، شوف القلب الثاني، أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، نقطة يعني بيضاء، حتى هذه حتى يعني بعد زمن، حتى تصير القلوب على قلبين، هذه نهاية المطاف، أبيض كالصفاح. نسأل الله الكريم من فضله. الصفات وش الصفات يا إخواني؟ الصفات هي الصخرة الملسة، ها؟ هذه لو نزل عليها مطر يستقر عليها ولا يزل عنها؟ يزل. ليش؟ لأنها ملسة، فما في مكان يجلس فيه. حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفاح لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يسافر برا المملكة، ها، ما في هيئة، ما في عيال عمي، ما في أحد يشوفني، يسوي الحرام، ها، كل ما في أحد، وين وربك؟ وربك وينه؟ مما يذكر في أخبار من سلف أن رجل راود امرأة على الفاحشة، كانت امرأة متعففة فأبت عليه، وكانت فقيرة، جاءته بعد مدة تطلب المال لأولادها، فقال حتى تمكنيني من نفسك. شوف في بعض الناس استغلال مثل هذه الأشياء. قالت أنا ليس عندي مانع لكني أشترط عليك شرط واحد. قال ما هو؟ قالت أن تغلق الأبواب حتى لا يرانا أحد، فإني أستحي أن يرانا أحد على هذه الحال. قال أمر بسيط سهلة. فقام فرح وغلق كل الأبواب، وجاء إليها فرح جذل. قالت أغلقت الأبواب؟ قال نعم. قالت أكلها؟ قال نعم. قالت بقي باب ما غلقته إلى الآن. الرجل يلتفت يمين وشمال، ما في أبواب، كل الأبواب مغلقة. قال قد غلقتها كلها. كلها. قالت بقي باب بينك وبين الله، هل أغلقته؟ فارتعش، تحرك الإيمان في قلبه، وقام منها تائبا عائدا إلى الله عز وجل. إذن هذه المراقبة هي التي هي دليل الثبات على دين الله عز وجل. ولهذا قال لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أبدا في أي موقع في أي زمان في أي مكان هو هو. أما القلب الآخر اللي تهاون في الأمور وقال هذه بسيطة وسهلة، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، اللي عندك أنا حقيرة بسيطة يعني، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، تقضي عليه في الأخير. قال وأسود مربادا كالكوز مجخيا، التشبيه النبوي النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، مثل الكأس المقلوب، الكوز اللي هو الكوب المقلوب، هذا الكوب لو قلبته وجيت لك وايت ها وصبيته فيه يدخل جوا ولا قطرة، يعني باختصار ما ينفع فيه موعظة. قال عليه الصلاة والسلام لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تشوفه مثلا في مقبرة ها، يشوف هذا أخوه وهذا ولد عمه وهذا قريب منه، الآن يدفن جثة هامد، أمس كان يضحكنا ويسولف معنا والآن ميت وهو هو ما تغير، بل والله أني رأيت أنا في المقبرة من في وسط المقبرة وندفن الأموات وهو جالس يدخن بسيجارته، واللي جالس في السيارة تعرفون في الرياض يعني بعض المقابر الكبيرة تدخل السيارات جوا فاتح الباب قاعد يسمع الأغاني، يا أخوي يعني لهالدرجة يعني هالدرجة القسوة، ما تصبر له شوي على الأقل؟ هذه قلوب والعياذ بالله سأل الله يهديهم، لكن قلوب يعني خلاص ما عاد تأثر في مواعظ، يقرأ عليه القرآن موعظة خطبة جمعة، يجي واحد ينصحه، قلب مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخيا لا يقبل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن وش السبب؟ السبب هي الفتن، فالفتن إذن لها أثر كبير في زيغ القلوب. أيضا من الأسباب أن القلب أصلا طبيعة القلب أنه يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. وأصدق من هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد وحديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام إنما سمي القلب من تقلبه، أو قال لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. شوف الماء يصل عند درجة كم الغليان 100، شوف كيف الموية تضطرب، ترى قلبي وقلبك كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في دعائه أن يقول إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عائشة تتعجب دائما دائما يدعو في سجوده، قالت يا رسول الله أراك تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا عائشة ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن تتقلب القلوب، فلا تستغرب لما تشوف لك واحد كان مهتدي ثم انتكس، ما هو بغريب هذا. ليه؟ لأن هذه طبيعة القلب. لذلك لابد تسأل الله دائما إيش؟ الثبات على دينه، ولا ممكن يزيغ قلبك ترى. لا تغتر بما أوتيت من علم، ولا تقول لا يا أخي أنا سمعت واحد من الشباب في بريطانيا قبل تناقشنا وياه قبل فترة مسلم يعني، لكن عنده لوثات كذا، فتناقش قلت خلنا نبدأ بأمور العقيدة أول شيء. قال يا شيخ لا قصدك يعني إيش إني أرتد؟ أنا مستحيل مستحيل إني أرتد، أنا الإيمان في قلبي عامر. قلت يا أخي لا تقول مستحيل، يا أخي لا تقول هذا الكلام، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا تثق، خلك دائم على خوف. الإمام أحمد رحمه الله عند وفاته، وأنتم تعرفون الإمام أحمد كيف بلاء في دين الله عز وجل، وكيف أنه يعني ممن يشار إليه بالبنان، لما حضره الأجل أصبح يلتفت يمين ويسار ويقول لا 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 بعده لا بعده، شيء غريب. فلما سرع عنه وأفاق قال بعض من حوله عليكم السلام يا إمام رأيناك تقول لا بعد لا بعد، ما الخبر؟ من ما في أحد يكلمك؟ قال إن الشيطان قد اعترض لي عاضا على أنامله. وهذه عند العرب إذا قيل فلان يعض على أنامله وش تعني؟ كناية يعني إيش؟ ندم، فلان عض أصابع الندم. فيقول الشيطان اعترض لي الآن قبل قليل عاضا على أنامله وهو يقول فتني يا أحيمد، شوف الكلمة الخبيثة هذه، ها؟ يقول أنت ما قدرت عليك، كل الناس قدرت أغويهم إلا أنت أحمد ما استطعت عليك. طيب هذه يعني ظاهرها أنه شيء جيد ولا لا؟ طيب هذا مكسب، يعني أني من نجوت والشيطان اللي علمني أني نجوت. لكن شوف خبث الشيطان، والشيطان ترى ما هو بسيط، يعني متخصص في الإغواء، لذلك يعرف يجي للعالم بطريق غير اللي يجي له الفاسق، كل واحد على حسب ما يعني يصل إليه. فجاء للإمام أحمد، ماذا يريد من الإمام أحمد؟ هل هو يريد أن يطمئن الإمام أحمد يقول اطمئن تراك نجوت؟ لا، هو يريد من الإمام أحمد أن يأمن في هذه الساعة، فإذا أمن وقع فيما قال الله فيه إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيبغى يقول كويس الحمد لله أي نجوت، لا، في الله أحمد يقول لا بعد، لا زال مدام في نفس يطلع ويدخل، لا زال لازلت إلى الآن أنا في اختبار. طيب متى الراحة؟ متى تطمئن؟ سأل أحدهم الإمام أحمد فقال له متى نرتاح يا إمام التكاليف والتعب؟ قال ما هو إذا بلغت تقاعد ولا صار عندك فلوس ولا تزوج والعيال ولا أرتاح، لا، الراحة حين تضع رجلك عند عتبة باب الجنة بس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وكان يغشى عليه من الألم وعاصب رأسه من شدة الألم ويعني كرب شديد، فرأته فاطمة ابنته الوحيدة فبكت فقالت وا كرب أبتأه، يعني ما أشد الكرب. فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب لأبيك بعد اليوم. خلاص هو صحيح كرب الآن، لكن بعد اليوم يعني إذا مت ما فيه، انتهى. فالآلام والمصائب والهموم والأحزان هذه هي دارها، أما الجنة فلن يكون في يوم ولا في دقيقة ولا لحظة يصاب الإنسان فيها بهم ولا غم ولا مرض ولا حزن. صلى الله يجمعنا وإياكم في جنة النعيم. إذن الحديث عن هذا الموضوع في غاية الأهمية. طيب خلونا أخذ بعض الأخبار لأن الله أوصانا بقراءتها أو الحديث عنها، أخبار منتكسين فيها عبرة يا أخوان، والله عز وجل قد ذكر لنا بعض هؤلاء. في سورة الأعراف ذكر الله خبر رجل من بني إسرائيل، هذا الرجل اسمه بلعام ابن باعورة، جاء في خبره كما ذكر عدد من المفسرين أن هذا الرجل كان من العباد العلماء، ووصل به العلم أنه علم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب وإذا دعي به أعطى، ومع ذلك انتكس وصار بالوصف الذي ذكره الله عز وجل عنه. يقول عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو لا ينفع فيه لا موعظة ولا علم ولا غير. ليه؟ طمس الله على قلبه والعياذ بالله. خذ من الأخبار، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره ابن حجر في كتاب الإصابة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على 4 نفر من أصحابه، أبو هريرة وأبو أروى والطفيل بن عامر والرجال بن عنفوة، 4. فقال عليه الصلاة والسلام أشار إليهم قال في هؤلاء 4 نفر رجل من أهل النار، بالروية في رواية أخرى قال ضرسه في النار أعظم من جبل أحد صلى الله عليه وسلم. تخيل لما يسمعون خبر هذا الصحابة، يعني كان الأمر مقلق. فرافع بن خديج يقول تتبعت أمرهم حتى حصل في عهد أبي بكر الردة اللي تعرفونها، حصلت من بعض العرب ومنهم بنو حنيفة أو بعض بني حنيفة اللي هم أصحاب مسيلمة، فكان ممن ارتد من الرجال بن عنفوة. حتى جاء في 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 خبره قال وكنا نرى في الرجال ابن عنفوة من الخشوع والعبادة شيئا عجيبا. يعني أول كان من العباد يعني مستبعد أن يكون هذا هو، وإذا به والعياذ بالله قد ارتد عن الإسلام واتبع مسيلمة، ثم قال كلاما بذيئا قبحه الله لما قال له كيف يعني تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع هذا الرجل، قال كبشان انتطعا فأحبهما إلي كبشنا، يقصد مسيلمة لأنه من قومه والعياذ بالله. شوف وصل إلى هذه المرحلة المخزية، نسأل الله العافية والسلامة. من الأخبار التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 278 قال وفي هذه السنة توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله. وش قصة الرجل هذا اللي يدعو عليه بهذا الدعاء؟ قال وكان من أخبار هذا الشقي أنه كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، وكان صواما قواما حافظا لكتاب الله. لا حول ولا قوة، كيف وبعدين يقول قبحه الله؟ اسمع الخبر وشوفوا يا إخواني تهاون الإنسان في بعض الأمور كيف يؤدي به. قال فبينما المسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم، مجاهدين، الجهاد ذروة سنام الإسلام، يجاهدون الآن، إذا بامرأة رومية أطلت من شرفة من ذلك الحصن، وكانت امرأة جميلة، فنظر إليها هذا الفتى فهويها، أحبها، منظرها أعجبها، فجلس يطيل النظر. ما كانت النظرة الأولى نقول خلاص راحت، لا، نظرة بعد نظرة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام، بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هذا اللي حصل مع هذا الرجل، كتب إليها سرا رسالة، كيف السبيل إليك، كيف الوصول إليك، يعني بالحرام والعياذ بالله. شوف تدرج الشيطان. فردت عليه وقالت لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر، يعني بقضية شيء بسيط، لا تخرج من الدين كله. يقول ابن كثير فما راعى المسلمين إلا وهذا الرجل عند تلك المرأة وقد أعلن نصرانيته وانسلخ من الإسلام تماما. قال فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا، كيف واحد كان من العباد من الحفاظ القرآن وهكذا كان يقول لا إله إلا الله ثم أصبح يقول الله ثلاثة، أعوذ بالله، من التوحيد إلى التثليث. يعني النصارى من معتقداتهم والعياذ بالله أنهم يعتقدون أن لله ولد، قال الله عز وجل عن ذلك لبيان فداحة الأمر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا كان موحد أصبح يقول هذا ويعتقد هذه العقيدة الباطلة. قال فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا. وبعد مدة مر عليه بعض المسلمين وهو على حاله تلك، فقال له يا فلان ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ أين حفظك للقرآن؟ هذه كلها راحت، الأيام الجميلة، قيام الليل، حلاوة الإيمان، لذة مجالسة الصالحين، قراءة القرآن، كل هذه ذهبت. قال يا هذا، اسمع الجواب والعياذ بالله، شوف شوف عقوبة الله. قال يا هذا اعلم أني قد نسيت القرآن كله ولم يبق في صدري إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم. هذه يبقاها الله في قلبه تحرق قلبه ونسي كل القرآن، انسلخ منه انسلاخ كامل. سأختم لكم بخبر رجل معاصر، أكيد أن كثير منكم سمع به أو عنه، ونحن نذكره لأن في 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 خبره عبرة، وذكر عدد كبير من العلماء والمشايخ، وممن عاصره الشيخ السعدي رحمة الله عليه، الشيخ عبد الرحمن السعدي ممن عاصره وممن كفره والعياذ بالله. هذا يا أخواني كان عالم من علماء نجد في أيام الملك فيصل رحمة الله عليه، اسمه عبد الله القصيمي، لعل بعضكم سمع به. هذا الرجل كان من العلماء، أنا ما أقول الآن طلبة علم ولا داعية ولا من عوام الناس، لا، من العلماء. لاحظ يعني بلغ شأو عظيم. حتى يا إخوان قرأت أبيات شعرية للشيخ عبد الطاهر أو الطاهر أبو السمح اللي هو إمام من أئمة الحرم كان قديم، يمدح في هذا الرجل. ليش؟ لأنه كان له مواقف عظيمة في نصرة السنة والدفاع عن أهل الإسلام. ألف كتاب اسمه الإسلام، حرب الإسلام والوثنية، من مجلدين، أبطل فيه عقيدة الرافضة بأسلوب عجيب، وأثبت فيه عقيدة التوحيد، كلام شيء عجيب، حتى أن بعض أصحابه يقولون لعل القصيمي دفع مهر الجنة بهذا الكتاب، من 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 يعني حسن ما كتب ومن الحمية لدين الله عز وجل، شيء عجيب. ثم تتفاجأ بعد ذلك كله أن الرجل انسلخ من الدين وارتد، بل أصبح ملحد، يقول لا إله في هذا الكون، وله مؤلفات موجودة الآن، القديمة موجودة والحديثة موجودة. بقرأ عليكم شوي بس كلمتين من القديم والحديث، ولاحظوا شوفوا الفارق يا إخوان، شوفوا كيف يعني حتى تحمدوا الله على هذه النعمة وتسألوا ربكم الثبات. في كتاب له من أقواله الأولى اسمه مشكلات الأحاديث النبوية، يعني الأحاديث أحيانا يحصل فيها إشكال في الظاهر، ولا ما فيه، ما يمكن يكون فيه إشكال، لكن قد يكون هناك مشكل، فله كتاب يحل الإشكالات هذه، يقول يعني ما يمكن، عقيدة واضحة. يقول اسمعوا تأملوا هذا الرجل وش كان وش أصبح. اللهم إنا نسألك الإيمان والطمأنينة، يقول هكذا، يقول في مقدمة الكتاب، يقول اللهم إنا نسألك الإيمان والطمأنينة، ونعوذ بك اللهم من الشك والحيرة، ونهدي لك أتم الحمد والثناء. هذا بيان لأحاديث صحيحة أشكلت على كبار العلماء، فعجل فريق فكذبها وردها وتحامل عليها، فجرأ العامة وأشبه العامة على أن يكذبوا كل ما لم يحيطوا بعلمه، فزاد كلامه أهل الشك شكا وريبة، وضل فريق في الشك والحيرة، فرغب عن الدين وأوغل في الشهوات والملذات، ونحن نسأل الله السلامة من ذلك كله، كما نسأله لنا الرشاد والهداية فيما فعلنا وفيما سوف نفعل. ويقول في مقال له، يقول إن الرد على الملحدين لا يجدي شيئا، لأن من دخل حظيرة الإلحاد، شوف والله يا إخوان كان يتكلم عن نفسه، يقول إن الرد على الملحدين لا يجدي شيئا، لأن من دخل حظيرة الإلحاد فهيهات أن يغادرها، وهو احتجاج ضعيف مهين، فإن من ذاق حلاوة عقيدة التوحيد ولباب الإخلاص فهيهات أن يعافها. فلم أسمع أن رجلا دخل مذهب الموحدين وتطهر قلبه من أرجاس الشرك فخرج منه ونكص على عقبه. هذا كلامها أول. اسمع ماذا يقول بعد ذلك، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم مما قال. يقول له في مقال عنوانه في غار حراء لم أجد الإله ولا الملك. يقول ذهبت إلى الغار، غار حراء، غار محمد وإلهه وملاكه، إلى الغار العابس البائس اليائس ذهبت إليه استجابة للأوامر. يقول رحت كذا عشان يقول رح، يلا رحنا، ولا ماني مصدق أنا. يقول دخلت الغار، دخلته صدمت، ذهلت، فجعت، خجلت، خجلت من نفسي وقومي وديني وتاريخي وإلهي ونبيي ومن قراءاتي ومحفوظاتي. أهذا هو الغار، غار حراء، هو الغار الذي لجأ واختبأ فيه الإله كل هذا التاريخ؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكون. كلام التقشعر له الأبدان، اسمحوا لي لو قلت مثل هذه الكلمات، لكن ناقل الكفر ليس بكافر، حتى تعرف الفرق الهائل بين المرحلتين. إذن لما الإنسان يا أخواني يقرأ مثل هذه الأشياء ويتأملها يخاف، وحق لنا أن نخاف، ونضع أيدينا على قلوبنا ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. مواطن الفتن كثيرة هي التي تزيغ بالقلوب. فتنة المال مثلا، ربما يكون الإنسان فقير ومستقيم، أعطي المال ضل عن الطريق، وهذا مصداق قول الله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى. متى؟ أن رآه استغنى. والأول كانت أمورها طيبة ترى، قريب من ربه، لكن يوم كثرت أمواله جنح إلى الغرور والكبر فتخلى الله عنه فاحتوشته الشياطين فضل والعياذ بالله عن طريق الحق. وكان هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقير، وكان يدعو ربه يقول أعاهدك يا رب أنك إن أعطيتني المال أن أتصدق وأكون من الصالحين، بس أعطني يا رب أنا فقير مسكين. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله أغناه الله، صار عنده أموال. شو اللي حصل؟ فلما آتاهم من فضله تولوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فالإنسان في مجال المال فتنة، وفتنة عظيمة أيضا. كذلك أيضا من المواطن الفتن التي يجب الإنسان أن يحذر منها فتنة النساء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. وكم من إنسان ربما كان في خير لكن بسبب امرأة تهاون في نظرة، في مكالمة، في رسالة، شيء فشيء. وكم تصل المشايخ والدعاة وغيرهم من المشاكل في هذا الباب، شيء يشيب له الرأس. أخيرا يا أخوان، من مواطن الثبات المهمة التي هي نهاية المطاف والتي بعدها يتحدد مصير الإنسان، الثبات عند الممات. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد ووالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن اللحظات الأخيرة هي أخطر المراحل. طيب كيف نثبت فيها؟ تريد تثبت في هذه الساعة؟ لأنها ساعة يا أخوان عصيبة، الإنسان يكون فيها ضعيف عند الموت، خلاص تضعف القوة، ما عاد يعني بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يكفر، تسمع كلمات اللي يغني فحد يغنيه وهو ملطخ بالدماء في حادث سيارة. سمعنا كثير من القصص، صح ولا لا يا أخواني؟ يقول له اللي عنده يقول له قل لا إله إلا الله عند الموت الآن ويغني، يغني مع المسجل. يعني هل تتوقع الآن أنه يغني وهو مبسوط؟ لا، لكن تخلى عن الله فتخلى الله عنه، نسوا الله فنسيهم. القلب مملوء بإيش؟ اسأل نفسك، كل واحد من إخوانا أعرف بقلبه، ترى ما يعلم ما في القلب من البشر إلا أنت، ما يعلم أحد، أنت اللي تعلم بقلبك. قلبك مملوء بإيش؟ حب الله ورسوله، حب الدار الآخرة، الحديث عن الجنة، الخوف من النار، بماذا؟ اللي هو في قلبك هو اللي بيطلع عند الموت. كما يشبه بعضهم يقول مثل الإسفنجة، تضع تصب عليها عصير مثلا وتعصرها وش يطلع لك؟ عصير، ما يطلع لك شيء ثاني. كذلك قلبك، قلبك هذا اللي تضع فيه هو اللي يفيض عند الموت. ولهذا بعضهم يقول ابن الجوزي رحمه الله وابن القيم وغيرهم قيل للرجل عند الموت قل لا إله إلا الله، كان تاجر مشغول بالتجارة عن عبادته وعن ربه، قل لا إله إلا الله فقال هذه القطعة رخيصة، هذه غالية، هذه كذا، ومات وهو يرددها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعله يغني ويذكر ألحان الغنى. وقيل لثالث والعياذ بالله، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، قيل له قل لا إله إلا الله قال لا أستطيع، كلما أردت أن أقولها أمسك لساني عنها. بل ذكر عن رجل والعياذ بالله أنه قيل له عند الموت قل لا إله إلا الله فقال ما أكثر ما تقول، يعني كثرت علي، أشهدك أني كافر بها، وماتوا على هذه الحال. وذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر عن شاب تعلق قلبه بشاب آخر وهويه، شوف العشق الحرام، والمعشوق اسمه أسلم، فمرض من شدة الحب وأشرف على الموت، فزاره بعض أصدقائه فوجد فيه علامات الموت، فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله يعني لعله تختم له، ما ندري، الإنسان إذا مات على هذه الكلمة هو رجال خير عظيم، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، وش قال؟ قال يخاطب معشوقه يقول أسلموا يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. يقول فقلت يا فلان اتق الله، قال هو ما سمعت، يقول فما جاوزت الباب حتى سمعت صرخة الموت ومات بعده، مات ليلقى الله يوم القيامة يقول يا رب رضا معشوقي أحب لي من رضاك. إيش الخاتمة؟ لكن من كان مع الله كان الله معه. ولهذا خذ هذا النموذج الأخير لأبي زرعة الرازي رحمه الله من أئمة الحديث، لما حضره الموت جاء إليه بعض العلماء وكلهم من أئمة الحديث، أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان، فجاءوا عنده أرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكنهم استحوا أنهم يعني هذا عالم كبير يعني ما ودهم يقولها له مباشرة، فيجبونها تعريض. ماذا يصنعون؟ جاءوا أرادوا أن يتذكروا حديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يذكرون السند، سند الحديث، فقالوا خلنا نذكر السند ونحاول أن نقلبه ولا نوقف عنده لعله يتكلم هو. فقال أبو حاتم حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن أبي ابن أبي ابن أبي، هو من نفسه يعني صنع هذا الشيء، ثم تكلم ابن وارة قال حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن، ثم توقف ففتح عينيه أبو زرعة فقال شوف عند الموت واللحظات الصعبة والمحرجة، فقال وهو عالم الحديث عالم السند، قال حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وفاضت روحه بعدها. شفت كيف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في المقابل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله الله يا أخواني عليكم بدينكم، الزموا هذه المجالس الطيبة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله، ادعوا الله في كل وقت وقولوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا وأن يثبتنا وإياكم على طريق الحق والهدى، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة جميعا على ما قاموا به من إعداد طيب لهذا اللقاء، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.